الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة، ولا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصادق في القيمة كالعبدين المختلفين. كان الكلام في المسألة التي عقدها المصنف، التي كانت تبحث عن بيع البعض من المجموع كالصبرة كالصاع من الصبرة. قال أن بيع البعض هذا يتصور على ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون قصده أو قصد المتبايعين هو الكسر الواقعي، فيكون المبيع مشاعا ومشتركا بين المشتري والبائع، وهذا لا إشكال فيه حتى بالنسبة إلى مختلفي الأجزاء كما أمر. الصورة الثانية أن يراد من هذا البعض الذي يباع في ضمن المجموع أن يراد من هذا البعض هو الفرد المردد القابل للانطباق على أي جزء من أجزاء هذا المجموع. فعندما يقول بعت، عليكم السلام ورحمة الله، بعت صاعا من صبرة، خاصة إذا كانت الصبرة متفرقة، أفرض إلى 100 صاع، فعندما يقول أشتري أو أبيع صاعا من هذه الصيعان، بمعنى أشتري صاعا مرددا بين هذه 100 من الصيعان المفروزة. نعم، فإذا المراد من البعض هو الفرد المنتشر في هذا المجموع، يعني فردا مرددا من هذه الأفراد من دون تعيين. اللي يعبرون عنه بالفرد المردد، التعبير عن الصورة الأولى يعبر عنه بشنو؟ بالكسر الواقعي أو الكسر المشاع يطلقون عليه، ولكن هذا يطلقون عليه بأنه الفرد المردد، يعني الفرد المردد بين هذه الصيعان التي هي من ضمن هذه الصبرة. هل يكون البيع صحيحا أم لا؟ يقول تتصور هذه الصورة على صورتين أو على شكلين. الصورة الأولى أن يكون المجموع، نعم، مختلف الأجزاء، يعني لم يكن متساوي الأجزاء، متفاوت في القيمة، كما لو قال اشتريت أو بعت عبدا من عبدين، والعبدان كان أحدهما قيمته 100 والآخر قيمته 200. فيقول في هذه الحالة مع الاختلاف لا شك ولا ريب بأن البيع يكون باطلا، لأن المشتري، لأنه يوجب الغرر، لأن في النتيجة المشتري لا يعلم أي العبدين يكون له في مقابل العوض الذي يدفعه البائع، لأنه الفرد مردد بين ما كان قليل القيمة وبين ما كان كثير القيمة. فإذا إذا كان مختلف القيمة باطل ودليله الغرار، وأما إذا كان متساوي القيمة يعني المجموع كله متساوي القيمة كمثال الصيعان، كل صاع قيمته بمقدار الصاع الآخر، فقال بعتك صاعا من هذه الصيعان، هنا أيضا قالوا بالبطلان، ولكن الدليل على البطلان هنا ليس هو الغرار بل الإجماع، ويذكر المصنف الإجماع من عدة من الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. زين، بالنسبة إلى البطلان في هذه الصورة يمكن المصنف أن يقبلها بالنسبة إلى الصبرة التي تكون مختلفة القيمة، لأنه يوجب الغرر وبيع الغرر منهي عنه فيكون باطلا، ولكن بالنسبة إلى متساوي القيمة في الصورة الثانية وإن أقيم عليه الإجماع والدعي الإجماع في ذلك، ولكن المصنف يناقش ذلك. لماذا؟ يقول الدليل الذي أقاموه على بطلان هذه المعاملة وهذا البيع في الواقع أربعة أدلة. الدليل الأول أن هذا البيع موجب للجهالة، نعم، والبيع وبيع المجهول يكون باطلا. في الواقع هذا الاستدلال يتألف من صغرى وكبرى، الصغرى بأنه هذا بيع مجهول، مجهول المبيع، الكبرى وكلما كان البيع مجهولا كان باطلا، فإذا بيع الفرد المردد يكون باطلا. هذا هو البعض تمسك بالجهالة وقال بالبطلان، البعض الآخر استدل بالإبهام، قال بأنه بيع مبهم ولم يكن مجهولا، يعني ليس بطلانه منتسبا إلى جهالته بل إلى ماذا؟ بل إلى إبهامه. شنو الفرق المجهول عن المبهم؟ المجهول فيما إذا كان هناك واقع ولكن لا نعلمه، نكون جاهلين بهذا الواقع، وأما الإبهام لا، لم يكن هناك واقع، لا نعلم بأنه هناك واقع، نعم، فيكون مبهما. فالمجهول هو بإزائه في الواقع شيء لا نعلمه، أكو تعين خارجي موجود ولكن لا نعلمه نجهله، ولكن الإبهام ليس بإزائه شيء في الواقع، هو مبهم. إذن البعض قالوا بأن هذه المعاملة تكون باطلة لإبهامها لا لجهالتها، ويؤيد ذلك أن بعض الفقهاء ويؤيد كون الدليل على البطلان هو الإبهام لا الجهالة. يقول إذا شخص باع عبدا من عبدين، نعم، قلنا بأنه هذا البيع يكون باطلا لأنه فردا مرددا. إذا كان شخص عنده عبدين وأحدهما تلف والآخر بقي وهو لا يعلم من هو التالف ومن هو الباقي، فقال للمشتري أبيعك العبد الباقي، نعم، يقول بأن المعاملة تكون صحيحة لا شك ولا ريب بأنها مجهولة، لأنه هو يجهل من الباقي حتى يكون مبيعا، ولكن مع ذلك قال بأنها صحيحة. فإذا نفهم بأن السبب للبطلان هو الإبهام لا الجهل، وإلا الجهل حتى في موت أحدهما يكون موجودا. واضح؟ إذن الدليل الثاني الذي أقامه البعض على البطلان هو الإبهام لا الجهالة. الدليل الثالث الذي أقيم هو الغرر، لأن بيع فرد مردد بين المجموع هذا يوجب الغرر بالنسبة إلى المشتري، فلذا يكون باطلا. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو استدلال كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه بأن الملكية صفة وجودية، وهي كباقي الأعراض مثل البياض والسواد تحتاج إلى محل حتى تعرض عليه. البياض لابد من حائط حتى تصفه بأنه أبيض أو أسود، فإذا الصفة تحتاج إلى موصوف، والعرض يحتاج إلى محل. بالنسبة إلى البيوع العادية، الشيء المملوك المبيع المملوك يكون هو شنو؟ المحل بالنسبة إلى الملكية، ولكن الفرد المردد لا وجود له، وإنما هو أمر انتزاعي من أمرين معينين. نعم، يعني بالنسبة إلى هذا أو ذاك تنتزع الفرد المردد. فلذا نقول بالبطلان، لأن هذه الملكية لا محل لها لو كان المبيع مرددا بين الأفراد، لأن المردد لا وجود حقيقي وخارجي له، وإنما هو أمر انتزاعي. الشيخ الأنصاري يناقش الأدلة يعني التي استدل بها على البطلان، يناقشها جميعها ويردها ويثبت في النتيجة ما يثبت. يقول الثاني أن يراد به، أي بهذا البعض الذي يباع من ضمن المجموع، بعض مردد بين ما يمكن صدقه، أي صدق هذا البعض عليه من الأفراد المتصورة بالمجموع، نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد. نعم، مثل أكرم عالما من هؤلاء العلماء، أو أرسل لي ولدا من أولادك. وهذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة. أفرض أنه هذه الصبرة 10 صواع وكانت مرددة وكانت معزولة ومنفصلة مفروزة، كل صاع في ظرف، فقال للمشتري أبيعك صاعا من هذه الصواع اللي يكون مردد هذا الفرد بين الصاع الأول والصاع الثاني والثالث إلى العاشر، لذا يقال له شنو؟ بالفرد المردد. ولا إشكال في بطلان ذلك البيع مع اختلاف المصاديق في القيمة. نعم، إذا كان المجموع نعم مختلف القيمة كالعبدين المختلفين، إذا قال بعتك عبدا من العبدين اللذين أملكوهما، ولكن العبدان أحدهما كان 100 والآخر كان 200، لأن هذا البيع غرر، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما بإزاء العوض الذي يدفعه إلى البائع. واضح؟ إذن في حالة الاختلاف في القيمة والاختلاف في الصفات، نعم، الموجب لاختلاف القيمة يكون بيعا غرريا باطلا، وأما مع اتفاقهما في القيمة، نعم، كما في الصيعان المتفرقة أو كما في عبدين متفقين من حيث الصفات، فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المانع حتى إذا كان شنو متساوي الصفات الموجبة لاختلاف القيمة، بل في الرياض نسبته أي نسبة المانع إلى الأصحاب اللي يفهم منه شنو الإجماع. وعن المحقق الأردبيلي قدس سره أيضا نسبة المانع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب، قال بأن هذا المنع قد نسبه إلى الأصحاب. طبعا الكرباس فيما إذا كان يختلف، مثلا كل ذراع يختلف، لذا بدايته ممكن أن يكون من الجيد ونهايته لم يكن من الجيد، من الرديء أو العادي أو بالعكس، فهنا يصير مختلف. هنا طبعا يصير مثال للمختلف القيمة، وإلا إذا كان متساوي القيمة لا إشكال فيه. واضح؟ شوفوا هذا المثال مع الكرباس. لذا هذا المثال لا يتفق مع هذا، لأنه إذا كان متساوي القيمة كن نجعله شنوها معذرة، كن نجعل هذا الكرباس هو الكرباس بطبيعته كطاقة يخ مختلف، ولكن كن نفرض بهذا المثال بأنه متفق، نعم، حتى يكون ينطبق على المثال. فلذا إذا كان كن تقول بأنه الكرباس إذا كان متساوي الصفات من أوله إلى آخره بخلاف طبيعة الكرباس. نزيد الشيخ الأنصاري لا غضاضة له بالنسبة إلى البطلان في حال الاختلاف، وإنما كل مناقشته بالنسبة إلى القول بالبطلان بالنسبة إلى التساوي. واستدل على المنع بعضهم بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا، فإذا قال بأن هذا البيع بيع مجهول، هذه الصغرى، وكل بيع مجهول باطل إجماعا، فهذا البيع الفرد المردد يكون باطلا إجماعا. وآخر بأن الإبهام في البيع مبطل له أي للبيع، إذن بيع الفرد المردد يكون بيعا مبهما، والبيع المبهم هذه الكبرى والبيع المبهم باطل، فإذا بيع الفرد المردد يكون باطلا. طبعا لا من حيث الجهالة، طبعا قلنا بأنه الفرق بين الجهالة وبين الإبهام. ويؤيده أي يؤيد كون دليل البطلان هو خصوص الإبهام لا الجهالة، أنه حكم العلامة في التذكرة مع منعه عن بيع أحد العبدين المشاهدين المتساويين. واضح؟ قال بأنه باطل لأنه موجب للجهالة، بأنه لو تلف أحدهما أي أحد العبدين فباع الباقي
ولم يدر البائع أيهما هو صح. ليش؟ إذن الأول أنه أحد العبدين المشاهدين هذا يكون مبهما، فلذا يقول بأنه باطل. ولكن لو مات أحدهما الإبهام يرتفع، وإن بقيت الجهالة لأنه هو لا يعلم بأنه من هو الباقي، مع ذلك يكون البيع صحيحا. فالذي نفهم منه أن المانع من الصحة هو شنو؟ هو الإبهام. وأما لو ارتفع الإبهام بالانحصار بفرد حتى لو كان مجهولا للبائع لا إشكال في صحة بيعه. هسه لماذا عبر بالتأييد؟ يمكن أن نقول بأنه لا، العلامة ممكن يعتبر الجهالة والإبهام، نعم، كل واحد منهما موجب للبطلان. فالأول قبل تلف أحدهما كان مبهما ومجهولا، في حالة الانحصار بعد وفاة أحدهما صحيح ارتفع الإبهام، ولكن الجهل نعم يكون بعد في حالة الانحصار الجهل يرتفع والإبهام أيضا يرتفع. يمكن أن يقال هكذا، واضح بأنه يعني نقاش العلامة من ناحية صغروية لا من ناحية كبروية. زين، خلافا لبعض العامة، البعض العامة قالوا حتى بعد تلف أحدهما يكون باطلا. وثالث يعني استدل على المنع، ثالث بلزوم الغرار، ورابع بأن الملك صفة وجودية يعني عرض محتاجة إلى محل تقوم به كسائر الصفات الموجودة في الخارج، مثل شنو؟ مثل البياض والسواد والحموضة والحلاوة وما شابه ذلك. وأحدهما على سبيل البدل غير قابل لقيام الملك به، لأن الملك أمر انتزاعي، معذرة، لأنه أي لأن الفرد المردد أو الفرد على سبيل البدل أمر انتزاعي من أمرين معينين. واضح؟ شيخ الأنصاري قلنا بأنه يناقش في الأدلة بأكملها. أما بالنسبة إلى الدليل الأول الذي استدل على الجهالة للبطلان، يقول نحن نناقش في الصغرى والكبرى أن بيع الفرد المردد هو بيع مجهول، والبيع المجهول يكون باطلا. يقول أولا لا نقبل الصغرى لأنه البيع المردد، الفرد المردد لا واقع له، لا تعين له حتى يكون مجهولا، وإنما المجهول بالنسبة إلى ما كان له تعين خارجي لا نعلمه. والحال أن الفرد المردد هو شنو؟ لا وجود معين له في الخارج لأنه أمر انتزاعي. إذن لا يصدق على هذا الفرد المردد بأنه شنو؟ مجهول بحسب التعريف. إذن الصغرى غير مقبولة. وأما الكبرى فهي أخص من المدعى، أنتم تقولون بأن البيع المجهول يكون باطلا مطلقا. نحن نقول بأنه بيع المجهول يكون باطلا فيما إذا أوجب الغرض، وأما إذا لم يوجب الغرض، نعم وين يوجب الغرض؟ إذا كان مختلفي القيمة، وأما إذا كان متساويي القيمة لا غرض، فلا ضير في بيع المجهول الذي لا يوجب الغرار. واضح؟ إذن لا نقبل لا الصغرى وهو شنو؟ أنه بيع الفرد المردد هو بيع المجهول، لا لم يكن مجهولا بل يكون مبهما، أصلا لا يصدق عليه بأنه مجهول. أما بالنسبة إلى الكبرى فهي أخص من المدعى. انزين. طبعا يعترف المصنف بأن هذا الشيء أنه بيع المجهول، أن بيع المردد يكون بيع مجهول وبيع المجهول يكون باطلا قد أقيم الإجماع عليه، فلذا يذكرنا عدة موارد من الإجماع، ولكن هو المصنف لا يقبل هذا الإجماع. لذا يقول في مناقشة الدليل الأول ويضعف الأول وهو الجهل بمنع المقدمتين الصغرى والكبرى، لأن الواحد على سبيل البدل غير مجهول، إذ لا تعين له في الواقع حتى يجهل. نعم هو مبهم، ولكن الإبهام شيء والجهل شيء آخر. هذا بالنسبة إلى الصغرى. وأما الكبرى والبيع والمنع عن بيع المجهول ولو لم يلزم غرر غير مسلم، بل بيع المجهول يكون باطلا وممنوعا فيما إذا استلزم الغرر، وين؟ فيما إذا كان مختلف القيمة، وأما إذا كان متساوي القيمة فلا يوجب الغرار، فالجهل لوحده لم يكن سببا للبطلان. نعم قد وقع، نعم وقع في معقد بعض الإجماعات ما يظهر منه صدق كلتا المقدمتين الصغرى والكبرى، أولا بأنه بيع الفرد المردد وهو الفرد على البدل هو من بيع المجهول، وثانيا بأن البيع المجهول موجب للبطلان مطلقا. ففي السرائر بعد نقل الرواية التي رواها في الخلاف على جواز الشيخ الصدوق ذكر رواية، هي رواية محمد بن مسلم الشيخ الطوسي، نعم مش شنو قلت أنا؟ لا لا الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بعد أن الشيخ الطوسي ذكر رواية محمد بن مسلم، وهي بالنسبة إلى شخص يملك عبدين فباع أحدهما لشخص آخر ودفعهما إليه، أي إلى المشتري لكي يختار أحدهما. واضح؟ فعندما استلمهما المشتري تلف أو أبق أحدهما وبقي الآخر، فيسأل الإمام ماذا يفعل؟ قال يرجع العبد الباقي إلى ذاك ويسترجع نصف الثمن ويكون شريكا في العبد الباقي، فإذا جاء العبد الآبق عثر عليه يأخذه أو يأخذ أحدهما ويرجع نصف الثمن إلى البائع، هذا النصف الذي استرجعه، وأما إذا بقي على إباقه فيكون هذا العبد الباقي مشتركا بينهما. أنت تشوفون بأنه هذه المعاملة يعني صحيحة، لذا رتب عليها بأنه نصف الثمن يسترجعه ويكون شريكا في الباقي. زين، فالسرائر عندما رأى هذه الرواية التي رواها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في الخلاف ردها، قال بأن هذه الرواية مخالفة لإجماعاتنا وإلى مذهبنا وإلى كذا، فلذا لم يقبلها لأنها مخالفة للإجماع. لذا يقول: ففي السرائر بعد نقل الرواية، يا رواية رواية ابن مسلم التي رواها في الخلاف الشيخ الطوسي على جواز بيع عبد من عبدين، قال إنما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها، لأنه هي الواقع الرواية، إما أن يكون البيع صحيحا وإما أن يكون البيع باطلا، فإذا كان البيع صحيحا وقد قبضهما وأبق عنده فقد تلف عنده فهو ضامن. نعم، بالنسبة لماذا يسترجع نصف الثمن ولماذا يكون شريكا في الباقي؟ وإما أن يكون شنو، أن تكون المعاملة باطلة من الأساس، ففي هذه الحالة يسترجع جميع الثمن ولم يكن شريكا معا. نعم، واحدة من الاثنين، إما أن يكون باطلا وإما أن يكون صحيحا. هذا من ناحية المبيع، إما أن يكون ذلك الآبق فقد ذهب من المشتري، وإما أن يكون المبيع في الواقع وإذا كان المبيع للباقي، المبيع هو الباقي، فيكون لمن؟ للمشتري بجميعه. إذن لماذا هذه المناصفة التي تحصل بين البائع والمشتري؟ فإذا نقبل الرواية تعبدان يعني، وإلا الرواية مخالف. هسه احنا هنا شاهدنا إنما اشتملت عليه الرواية مخالف لما عليه الأمة بأسرها، مناف لأصول مذهب أصحابنا وفتاويهم وتصانيفهم، يقال أنه إجماعاتهم هم موجودة، لأن المبيع إذا كان مجهولا كان البيع باطلا بغير خلاف. شوف، هم الصغرى وهم الكبرى بغير خلاف. وعن الخلاف في باب السلام أنه لو قال أشتري منك أحد هذين العبدين أو هؤلاء العبيد لم يصح الشراء، دليلنا أنه بيع مجهول فيجب أن لا يصح، ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على صحة ذلك في الشرع. فإذا ما عندنا دليل على الصحة نرجع إلى القاعدة الأولية، الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد. واضح؟ إذن يستدل على بطلان هذه المعاملة بثلاثة أمور: أنه بيع غرر، ثانيا لأنه لا يصح، ولأنه لا دليل على صحته. وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، والكلام لا يزال الشيخ الطوسي، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، وقلنا إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين، فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية تعبدا، ولم يقص غيرها. يعني مثل إذا كان بيع ثوبا من ثوبين لا يصح، فقط في مورد الرواية اللي هي ولو مخالفة للقاعدة تعبدا نقبل لورود النص، وأما استرايتها بالنسبة إلى الأمور الأخرى المواضيع الأخرى فلا. انتهى. وعبارته المحكية في باب البيوع، هذا كان في باب السلف، في باب البيوع، هي أنه روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، لأنه الرواية هكذا، بعد ما تم البيع نعم دفعهما إلى المشتري أن يختار أحدهما ثم أبى، أنه جائز، هذا البيع جائز نتيجة لورود النص تعبدا في هذا المورد، ولم يرووا في الثوبين شيئا، فلذا نقول نرجع إلى القاعدة الأولية وهي البطلان. ثم قال دليلنا على الجواز إجماع الفرقة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم. حتى شوفوا يقولون بأنه شيخ الأنصار المفروض ما يذكر بعد هذا، لأن احنا جاي نتكلم وين على قيام الإجماع على المنع، مو قيام الإجماع على الجواز، ولكن مع ذلك كان الأحسن لا يذكره، ولكن إذا ذكره لا ينافي دلالة الكلام على الإجماع بالنسبة إلى الكبرى غير مورد الرواية. يعني بيع المجهول يكون باطلا، نعم يكون باطلا إلا في مورد العبدين لوجود الناس، واضح. وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين، وسيأتي أيضا في كلام فخر الدين في الإيضاح أن عدم تشخيص المبيع من الغرر، يعني عدم التشخيص للجهالة به من الغرر الذي يوجب النهي عنه، الذي يوجب النهي عنه الفساد إجماعا. زين، وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة، وكون مثلها أي مثل الجهالة قادحة اتفاقا مع فرض عدم نص، بل قد عرفت رد الحلي في السرائر للنص المجوز بمخالفته لإجماع الأمة، بأن هذا النص هو خبر واحد ولا يمكن أن يصار إليه إذا كان الإجماع قائما على ضده. فإذا أثبتنا بأنهم معاقد الإجماعات تقول بأنه شنو، بيع المجهول باطل مطلقا، أوجب الغرر أو لم يوجب الغرر، ولكن نحن لا نقبل ذلك، نقيد هذا البطلان فيما إذا حصل الغرر نتيجة للجهل، وهذا لا يتحقق إلا في مختلف القيمة. إنزين، إذن هذا الدليل الأول لم نقبله. الدليل الثاني الذي ذكروه وهو الإبهام أيضا نناقش في الكبرى، إحنا بعد ما نناقش في الصغرى، لا شك ولا ريب أن بيع الفرد المردد هو شنو، مبهم يوجب الإبهام. هناك ناقشنا شنو، ناقشنا في الصغرى والكبرى، قلنا بأنه لا يسمى جهلا، ولكن هنا نناقش في الكبرى، ولكن الصغرى نسلمها بأنه نعم يوجب الإبهام. ولكن أيضا نقول ليس كل إبهام موجبا للغرار، موجبا للبطلان، بل الإبهام الذي يوجب الغرار، والإبهام الذي يوجب الغرار وين؟ فيما إذا كان مختلفي القيمة، وأما إذا كان متساويي القيمة فلا إشكال في صحته. ومما ذكرنا من منع كبرى الوجه الأول يظهر حال الوجه الثاني من وجوه المنع، أعني كون الإبهام مبطلا. أيضا نناقش، لا نقبل هذا على إطلاقه، نعم الإبهام الذي يوجب الغرر يكون باطلا. وأما الوجه الثالث وهو نقول ببطلانه للغرر، هذا الدليل الثالث كان، نقول هذا أخص من المدعى. المدعى بأن بالبيع فرد مردد أو على سبيل البدل يوجب الغرر فهو باطل، نقول نعم بعض الأحيان يوجب الغرر فيوجب البطلان، وفي بعض الأحيان شنو لا يوجب الغرر فيما إذا كان متساويي القيمة، فلماذا تقولون بالبطلان؟ نعم. ولذا بالنسبة إلى بيع السلف، تدرون بيع السلف هناك تأكيد على تبيين المبيع لأنه غير قابل للرؤية والمشاهدة، فيجب أن يوصف بالدقة. مع ذلك يقولون بأنه بيع كلي القابل للانطباق على كثير من الأفراد يكون صحيحا. مثلا يقول له قبل الحصاد أو قبل الزراعة مثلا يقول له أشتري منك 1000 صاع من الحنطة الفلانية. نعم، مع ما هذا هم مردد، هذا 1000 صاع يمكن أن يصدق على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد من الحنطة مثلا، ومع ذلك يقولون بأنه صحيح. فإذا اللي هذا يسمونه الكلي في المعين، أنتم إذا تقولون بأن بيع الفرد المردد يوجب الغرر مطلقا فيكون باطلا، يجب أن تقولوا ذلك حتى في بيع الكلي في المعين كما يأتي في الوجه الثالث. والحال أنكم تقولون بأنه لا فرق بينهما في استلزام الغرر، لماذا تقولون في الكلي في المعين أن البيع صحيح لا يوجب الغرر، وهنا بالفرد المردد تقولون بأنه موجب للغرر فيكون باطلا؟ والدليل على عدم الفرق، خير دليل على عدم الفرق، أن الفخر الدين رضوان الله تعالى عليه في الإيضاح لأنه يناقش في صحة بيع الكلي في المعين قال في الكلي في المعين باطل وكذلك الفرد المردد يكون باطلا، يعني جعلهما شيئا واحدا. فإما أن تقولون بالبطلان في كليهما وإما أن تقولون بالصحة في كليهما، ولا يجوز التفريق. وأما الوجه الثالث وهو لزوم الغرر فيرده منع لزوم، يعني شنو؟ يعني الدليل أخص من المدعى، هذا هو الجواب الثالث. فيرده منع لزوم الغرر مع فرض اتفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة. نعم، هذا إذا كان متساوي القيمة إذا لا غرر فيه، ولذا يجوز الإسلاف يعني لعدم لزوم الغرر يجوز الإسلاف في الكلي من هذه الأفراد، مع أن الانضباط في السلم آكد من البيع العادي الحال. وأيضا فقد جوزوا بيع الصاع الكلي من الصبرة ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعا، فإما أن تجوزوهما وإما أن تمنعوهما، أما التفريق في الجواز والمنع لا وجه له. ولذا أي ولأنه لا فرق بينهما رد في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلي برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعا. فإذا أجاب عن هذا الدليل الثالث بجوابين، جواب حلي وهو أخصية الدليل عن المدعى، وثانيا بجواب نقضي. وصلى الله على محمد.